بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. قال رحمه الله: قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة: إن الله تعالى كان قد بسط على اليهود حتى كانوا من أكثر الناس مالا وأخصبهم ناحية، فلما عصوا الله في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا به كف الله عنهم ما بسط عليهم من السعة، فعند ذلك قال فنحاص ابن عازورة: يد الله مغلولة، أي محبوسة مقبوضة عن الرزق. نسبوه إلى البخل، تعالى الله عن ذلك. وهذا هو مرادهم بقولهم يد الله مغلولة، كما قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، أي لا تبخل ولا تبذر. فأرادوا بقولهم يد الله مغلولة أي نسبته سبحانه وتعالى إلى البخل. وهم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فتجروا على الله تعالى بنسبة البخل إليه، وتجروا على الله سبحانه بالقول بأنه فقير وهم الأغنياء. وهذا لشدة كفرهم. قيل إنما قال هذه المقالة فنحاص، فلما لم ينهه الآخرون ورضوا بقوله أشركهم الله فيها. وقال الحسن: معناه يد الله مكفوفة عن عذابنا، فليس يعذبنا إلا بما تبر به قسمه قدر ما عبد آباؤنا العجل. هذا المعنى الثاني: يد الله مغلولة أي مكفوفة عن عذابنا. والأول أولى لقوله ينفق كيف يشاء. نعم، الأول هو الصحيح في معنى الآية، أن المراد أنهم نسبوا البخل إلى الله تعالى. غلت أيديهم أي أمسكت أيديهم عن الخيرات. وهذا خبر يخبر الله تعالى به وليس دعاء، فإن قائله هو الله جل وعلا، فلا يكون دعاء، إنما المخلوق يدعو الله، وأما إذا كان من الله جل وعلا فهو خبر. فالمعنى غلت أيديهم يخبر الله تعالى عنهم بأن أيديهم غلت، أي صارت في أشد الإمساك والبخل، عقوبة من الله لهم. ولذا فاليهود هم أبخل الناس، أشد الناس بخلا. أي أمسكت أيديهم عن الخيرات. وقال الزجاج أجابهم الله تعالى فقال: أنا الجواد وهم البخلاء، وأيديهم هي المغلولة الممسكة. وقيل هو من الغل في النار يوم القيامة، كقوله تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل. أي غلت أيديهم بمعنى تقيد وتغل، تربط أيديهم إلى أعناقهم، أي ويكون هذا عقابا في النار يوم القيامة. وإن كانت الآية شاملة لهذا فأيضا الأول هو المقصود الأول بالآية، وهو أن غلت أيديهم في الدنيا فعوقبوا بذلك. ولا يمنع هذا أن ينتظرهم هذا الوعيد، أن تغل أيديهم أي تربط وتقيد إلى أعناقهم في النار يوم القيامة. ولعنوا أي عذبوا بما قالوا، فمن لعنهم أنهم مسخوا قردة وخنازير، وضربت عليهم الذلة والمسكنة في الدنيا وفي الآخرة بالنار. بل يداه مبسوطتان، ويد الله صفة من صفاته كالسمع والبصر والوجه. وقال جل ذكره: لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلتا يديه يمين. والله أعلم بصفاته أي بكيفيتها، الله أعلم بكيفية صفاته. فعلى العباد فيها الإيمان والتسليم. وقال أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف. وهذا وأمثال فيه إثبات الصفات، وهي عقيدة الإمام البغوي رحمه الله المشهورة والتي سار عليها في كتبه، وما دخل عليه من تأويل بعض الصفات في هذا الكتاب بعضه أو أكثر من الأصل الذي هو تفسير الثعلبي، وبعضه وقع له ولم يكن واقعا في الأصل. وفي غيره من الكتب إن وجد فهو يسير، قد وجد تأويل بعض الصفات في شرح السنة أيضا، ولكنه يسير جدا. ينفق أي يرزق كيف يشاء، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أي كلما نزلت آية كفروا بها وازدادوا طغيانا وكفرا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، أي بين اليهود والنصارى، قاله الحسن ومجاهد، وقيل بين الطوائف اليهود، جعلهم الله مختلفين في دينهم متباغضين، وهذا الثاني أحسن، أنه بين طوائف اليهود، فإن الضمائر كلها تعود إلى اليهود. إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يعني اليهود أفسدوا وخالفوا حكم التوراة، فبعث الله عليهم بختنصر، ثم أفسدوا فبعث الله عليهم طيطوس الرومي، ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المجوس، ثم أفسدوا فبعث الله عليهم المسلمين. وقيل كلما جمعوا أمرهم ليفسدوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأوقدوا نار المحاربة أطفأها الله، فردهم وقهرهم ونصر نبيه ودينه. هذا معنى قول الحسن. وقال قتادة: هذا عام في كل حرب طلبته اليهود، فلا تلقى اليهود في بلد إلا وجدتهم من أذل الناس، أي أن الله يخذلهم دائما، وهذا جزاء من تطاول على الأنبياء، مخذول مهزوم ضعيف. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وهذه الآيات فيها بيان، هذه الآية فيها من الفوائد بيان جراءة اليهود على الله تعالى، وأنهم تطاولوا على الله تعالى ونسبوه إلى أقبح الصفات. وأيضا يستفاد من هذا أن الإنسان لا يكترث بكلام أهل الباطل فيه، فأهل الباطل لم يسلم منهم ربنا سبحانه وتعالى، ولم يسلم منهم نبينا والأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام، فلا يطمع الإنسان الذي يدعو إلى الحق أن يسلم من ألسنة أهل الباطل. ولست بناج من مقالة طاعن، ولو كنت في غار على جبل وعري. ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافيتي نسري. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن اليهود هم أبخل الناس، فإن الله تعالى أخبر بأن أيديهم غلت، قلت عن البذل عن العطاء عن النفقة، فهي مغلولة بخيلة، عقوبة لهم. وفي هذه الآية أيضا إثبات صفة اليدين لله تعالى، وهي من الصفات الذاتية، فله سبحانه وتعالى يدان لا تماثلها أيدي المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جاء في الحديث الإخبار بأن يديه كلاهما يمين، وكلتا يديه يمين. أيضا في هذه الآيات، في هذه الآية أن يدي الله تعالى مبسوطتان بالعطاء والبذل، مبسوطتان لقبول أعمال العباد وتوبتهم، فهي مبسوطة بالبذل. يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فلله تعالى يدان، ويداه سبحانه مبسوطتان بالفضل والمنة والعطاء على عباده. وفي هذه الآيات، في الآية أيضا أن القرآن كما أنه هدى وشفاء ورحمة، فإنه للكفار وللظالمين الذين لم يهتدوا به ضلال وطغيان وزيادة في الكفر لشدة عنادهم، لأنه كلما نزلت آية المؤمنون يؤمنون بها فيزداد إيمانهم، وهؤلاء يكفرون بها فيزداد كفرهم وطغيانهم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يزيدهم طغيان ويزيدهم كفر. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن اليهود جعل الله تعالى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فاليهود متعادون متناحرون إلى يوم القيامة، وهذه العداوة والبغضاء فاشية بينهم. أيضا في هذه الآية أن من كفر بالحق ورده بعد العلم به يعاقبهم الله بالعداوة فيما بينهم والبغضاء فيما بينهم. فاليهود كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل الله إليهم، يعلمون أنه حق، فعاقبهم الله بالعداوة والتناحر والبغضاء. وهكذا كل من رد الحق، كل الطوائف التي ردت الحق وكفرت به وتركته بعد أن علمته، يجعل الله تعالى بينهم عداوة، ويجعل الله بينهم بغضاء، يجعل الله بينهم كراهية وفرقة. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن اليهود لم ينتصروا في عدائهم للمسلمين، بل وفي عدائهم لغير المسلمين هم دائما مهزومون. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، كلما أرادوا حرب الإسلام أو كلما أرادوا حرب غيرهم يذلهم الله. هم تجبروا على الأنبياء وقتلوهم واعتدوا عليهم، فعاقبهم الله بالذلة. فالذي يعتدي على أولياء الله ويتكبر عليهم ويترفع عاقبته الذلة. ولذا اليهود أخبر الله عنهم أن ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أينما وجدوهم أذلة، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل من الله هو الإسلام، الإيمان، إذا آمنوا أعزهم الله، وحبل من الناس قيل هو العهد الصلح، يرتفع عنهم الذلة بسبب العهد، وقيل الحبل من الناس أي المعاونة لهم، إذا أعانهم غيرهم يتعززون بإعانته، وأما بأنفسهم فهم أذلاء. وهذا شأن اليهود، ولا يزالون أقلية في العالم كله ممحوقون. بعض الملل الكفرية التي هي مخترعة ربما رائجة أكثر من ملة اليهودية، واليهود ممحوقون مبغوضون، قلاهم الناس أذلاء، عقوبة من الله جل وعلا لهم، مع أنهم يدعوا أنهم شعب الله المختار، يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه، يدعون أنه لا يدخل الجنة أحد سواهم، ومع ذلك هم في أردأ المنازل، وهم أبغض الخليقة إلى الخلق، لأن الله تعالى أبغضهم وسخط عليهم وأذلهم. والذي يذله الله ويسخط عليه من الذي يكرمه بعد ذلك؟ أيضا في هذه الآية أن اليهود أهل فساد في الأرض، وهم يسعون في نشر الفساد، فلذا عاقبهم الله بذلك، لأن انتشارهم وقوتهم إفساد للأرض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.